يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام فعلا في الصفات الثبوتية الفعلية. وتقدم من المصنف أن تعريف الصفات الثبوتية الفعلية هي أو حقيقتها هي ما ينتزع من النسبة بين الخالق والمخلوق مثلا، فننتزع صفة الخالقية. فصفة الخالقية عبرنا أكثر من مرة من أنه من المعقولات الثانية الفلسفية التي ليست لها ما بإزاء في الخارج إلا منشأ انتزاعها. في الخارج يوجد فقط خالق، ذات الخالق وذات المخلوق، أما الخالقية فهو معنى منتزع من العلاقة بين الخالق والمخلوق. فقسم المصنف بالدرس السابق أن الصفات الفعلية، قال صفات كثيرة باعتبار أن النسب بين واجب الوجود وغيره يمكن أن تلاحظ بعدة ملاحظات. فقال على أساسه لا بد أن نقسم البحث، لا نقسم الصفات باعتبار وجود النسبة مباشرة أو غير مباشرة، يعني نسبة بين الخالق والمخلوق مباشرة مثلا الخالقية، أو نسبة لا غير مباشرة مثل الغفارية والرحيمية وهكذا، اللي تحتاج إلى أكثر من مقارنة ومقايسة. فبعد ذلك يذكر المصنف الصفة التي يريد إثباتها وهي الخالقية. يقول صفة الخالقية بملاحظة ذات الخالق مع ملاحظة ذات المخلوق مع ملاحظة النسبة بينهما، ومن هذه النسبة ننتزع معنى اللي هو حقيقة وواقع العلاقة بين ذات الخالق وذات المخلوق، ها نسميها الخالقية. وقال المصنف بأننا عندما نريد أن ننتزع صفة الخالقية فنحن لا نحتاج إلى شيء أكثر من أن نثبت في كما ثبت في مرحلة سابقة أن واجب الوجود اللي هو ذات الخالق هنا، واجب الوجود هو من يفيض الوجود على غيره. فالوجود منقسم إلى واجب وممكن، وهذا الواجب هو الذي يفيض الوجود على الممكن. بملاحظة هذا المعنى يمكن أن ننتزع ونقول بأن من أوجده الممكن هو الواجب باعتبار أكو نسبة إيجاد بينهما. قال هاي نسبة إيجاد هي نفسها ترى مساوقة لمعنى الخالقية. فإثبات الخالقية لا يحتاج إلى مؤونة زائدة أكثر مما أثبتناه في مرحلة سابقة من أن هناك واجب وجود هو العلة الأولى والمفيض الوجود على كل الممكنات. فنحن عندما نلاحظ هذه العلة الأولى أو واجب الوجود ونلاحظ ذات الممكنات ننتزع النسبة اللي هي نسبة الإيجاد أو نسبة الخلق، ننتزع صفة الخالقية. هذا معنى الخالقية اللي ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو من أوجد هذا الخلق كله. ليش؟ لأن هذا الخلق ممكن الوجود والممكن محتاج إلى علته كي يخرج إلى ساحة الوجود. بعد ذلك يذكر المصنف مطلب هذا المطلب يقول فيه أن معنى الخالقية يمكن أن يتصور بأفعال الإنسان نفسه، ويمكن أن يتصور في بلي. قبل هذا أكو مطلب ثاني ذكره، الخالقية أو الإيجاد، قال باعتبار هذا الموجد اللي هو تعلق به الخلق أو الإيجاد، أحيانا هذا الموجد اللي هو الفعل، فعل في ساحة المادة ومخلوق مادي يحتاج إلى المعدة كي يوجد، وأحيانا لا، هذا الموجود مجرد. قال الموجود المجرد وجود دفعي، وهذا يعني ثابت في الفلسفة بأن كل ما مفروض، كل كمال مفروض للوجود المجرد فهو موجود له بالفعل، ما في حركة. أما الموجود غير المجرد فهو يحتاج للحركة كي يتكامل، لأن أكو أدى استعداد اللي هو قابلية، وأكو مستعد له اللي هو الكمال الذي يريد أن يحصله. والسعي والوصول من الاستعداد إلى فعلية المستعد له يحتاج إلى حركة. فالموجود المادي مثلا، أنا عندي استعداد الآن أن أصل إلى المرقد الشريف وأزور، أنا موجود مادي، هذا الموجود المادي عنده استعداد، هسه مثل أنا عندي استعداد، ولكن شو يحتاج لي حتى أحقق هاي فعلية الاستعداد وأوجد الصفة المعدة والمستعد لها اللي هي وصول الحرام؟ يحتاج حركة، كون أتحرك منها وهكذا. عندي استعداد أن أكون فيلسوفا، هذا هم يحتاج لحركة في ميدان العلم والتحصيل، وهكذا. فالموجود المادي باعتبار أنه يمتلك الاستعداد والقابلية، فعند مبدأ اللي هو مبدأ الحركة، وعند المنتهى اللي هو تحقق المستعد له. فكل موجود مادي لابد أن تطرأ عليه الحركة. أما المجرد، المجرد لا، كل ما مفروض له من كمال فهو موجود له بالفعل، ما يحتاج إلى حركة. لذلك نقول بالموجود المادي حركته، حركة شنو؟ حركة تجلي، مو حركة تجافي. أنا من أتحرك من ناول الحرام الشريف، بعد من أوصل للحرم أنا موجود هنا؟ ما موجود. بينما هاي حركة تجافي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تجافي يعني أنه من يتحرك من هذا المكان يخلي هذا المكان ويروح للمكان الآخر. أما حركة المجرد لا، ما تسمى حركة بالمعنى يعني هذا، وإنما هي تجافي، هو موجود بالفعل في كل تجلي، عفوا، موجود بالفعل في كل كمال مفروض له. فإذا كل مخلوق من نوع الخلق المجرد أو المادة الأولى الذي لا يحتاج إلى حركة، هذا نوع. وأكو قبالة نوع آخر اللي هو المخلوق اللي هو ضمن المادة، مثل أنا وأنت المخلوقات المادية. فالله سبحانه وتعالى إذا تعلقت إرادته بإيجاد ابني مثلا أو حفيد إني، هذا لابد أن يكون إرادته ضمن من؟ ضمن السياقات اللي هو الله سبحانه وتعالى جعلها بالكون. فهذا يسمونه خلق، لأن يحتاج إلى استعداد. كون أنا مثلا صار عندي ولد، إذا حفيدي أنا صار عندي ولد، والولد هذا يتزوج حتى يصير عندي حفيد، هذا الخلق يسمونه. أما الموجود المجرد بالنحن الموجود المجرد ما بحركة، كل ما مفروض إليه من كمال فهو واجد له بالفعل. الموجود المجرد لا، ما يحتاج إلى الحركة. من عالم الأمر إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فعالم الأمر ما بحركة، ما يفتقر إلى الحركة، سموه عالم الإبداع. بني فالموجودات المجردة التي لا تحتاج إلى الحركة إبداعهم خلقهم، ولكن من نوع الإبداع. أما الموجودات التي هي بعالم المادة هاي يسموها خلق. هذا بس بيان الاصطلاح. فهسه عرفنا الإيجاد وعرفنا الخلق وعرفنا الإبداع. الإيجاد أعم من عدهم. الإيجاد إن كان في عالم المادة، يعني هاي الماديات اللي تحتاج إلى حركة، تسمى خلق. أما الإيجاد إذا كان في عالم المجردات أو المادة الأولى، شو سمى؟ يسمى إبداع. هاي النقطة الثانية اللي يذكرها المصنف، بس بيان اصطلاح لا أكثر. النقطة الثالثة تتفرع على هذه، يقول بأن الموجود مثل خالقية الإنسان. الإنسان إذا يوجد في الشيء، سيوجد الكمبيوتر يسمع له، موبايل يسمع له، كتاب. شو يحتاج حتى يوجد الكتاب؟ يحتاج ورق، يحتاج معلومات، يحتاج كابسة، يحتاج غلاف، وهكذا. فهاي الموجودات هي عبارة عن حركة في سبيل تحقق الفعل مالته. إذا تحقق الفعل تحققت النتيجة، من تحققت النتيجة نوجد اللي هو المخلوق إذا سميناه. فأكو فعل للإنسان اللي هو تجميع هاي الأدوات وصفها بصف معين وترتيبها حتى تنتج بصورة معينة. من تكمل فعل المكلف شنو؟ تجميعها وإيجادها وضمها. من هذا فعل المكلف أو فعل الإنسان. من تكمل تصير هي المخلوق اللي هو الكتاب. فالخلق اللي موجود عند الإنسان يمر بحركة وهي تجميع الأدوات، يسمونها حركة إعدادية. والإنسان هو من يقوم بهذه الحركة بمعونة توفير الأدوات والعلل المعدة. زين، هذا فعل الإنسان. من يكمل يصير نتيجة لهذا الفعل وهي وجود الشيء. فإذا فعل الإنسان شيء اللي هو تجميع المعدات، والموجود اللي يتحقق المخلوق شيء آخر. فعدنا إذن بفاعلية الإنسان وخالقيته، عدنا فعله، وعدنا النتيجة التي تتحقق على فعله. فالإنسان وفعله والنتيجة اللي تتحقق على فعله، هذا بالنسبة لمن؟ لفعل الإنسان وخالقيته. أما خالقية الله سبحانه وتعالى فهي ما موجود عندنا، بس الله سبحانه وتعالى وفعله، لأن هذا الكون كله فعله. الكون كله فعل الله سبحانه وتعالى. ما عندنا الله وفعله والنتيجة مال فعله، لا، هو هذا الكون كله فعله. ويستدل المصنف بدليل، يقول لو قلنا بأنه كذلك يوجد لله هم الذات الله وفعله ونتيجة فعله، يقول نجي نسأل شنو فعله؟ إذا هو النتيجة اللي هو المخلوق غير الفعل، نسأل شنو هذا الفعل؟ هذا الفعل إن كان ممكنا فهو مخلوق، فهم يحتاج إلى خالق. هذا الخالق شلون أوجده؟ هم أوجده بهاي الطريقة، هم فعل الله، طبعا الخالق الله سبحانه وتعالى، همين بهاي الطريقة نفسها بأنه هو النتيجة، وأكو فعل الله سبحانه وتعالى وأكو الله. هم نجي نسأل هنا هذا الفعل اللي هو بالواسطة وهكذا. قال إذن ما يمكن أن نفرض واسطة بين الله وبين فعله، بل عالم الإمكان كله فعله. زين، هذا الفارق بيننا وبين بين الفاعلية الإنسانية والفاعلية والخالقية الإلهية، هذا اللي يريد. ثم بعد ذلك يذكر مطلب بنهاية العبارة، يقول إذن الخالقية والإبداع مفهوم منتزع حال حال الموجودية، حال حال العلية، مفهوم منتزع بملاحظة الله سبحانه وتعالى وفعله، هذا اللي يريد يقوله، وهو صفة فعل. إذن خل نطبق العبارة، إذا أكو شيء بعد بالعبارة نوضحها. قال الخالقية بعد إثبات واجب الوجود وأنه العلة الأولى لوجود الموجودات، هذا شو وقت أثبتنا بالبرهان اللي تقدم سابقا، وبملاحظة أنها جميعا هاي الموجودات محتاجة في وجودها إلى الله، تنتزع من ذلك صفة الخالقية لواجب الوجود جل شأنه. بعد والمخلوقية للممكنات، ومفهوم الخالق الذي يتوصل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية مساو للعلة، يعني خالق هو العلة، مساوق للعلة الموجودة، وكل الموجودات الممكنة المحتاجة تمثل طرف الإضافة، يعني المعلول، هذا الخالق الكون هو كله معلول، متصفة بصفة المخلوقية والمعلولية. زين، قال ولكن أحيانا يتصور للفظ الخلق معنى أكثر محدودية، حيث تعتبر الموجودات التي وجدت من مادة سابقة فحسب طرفا للإضافة، يعني مثالنا اللي ضربته، مثل الله سبحانه وتعالى يخلق، تعلقت إرادته بخلق حفيد لي، هذا شي توقف حتى يكون حفيد، كون أنا متزوج وعندي ولد، وكون ابني متزوج وعنده ولد، هنا تتعلق الإرادة، فهذا متوقف على أشياء اللي هي على المعدة حتى يتحقق هذا الخلق. لذلك قال ولكن أحيانا يتصور للفظ الخلق معنى أكثر محدودية، مو مطلق، لا موقوف على المعدة، حيث تعتبر الموجودات التي وجدت من مادة سابقة فحسب طرفا للإضافة، طرفا للإضافة يعني الله الخالق والحفيد هو المخلوق، فهذا الحفيد ما ينوجد الآن مباشرة، إذا انوجد الآن فما يصير حفيد، كون يصير حفيد لابد أن أنا متزوج وعندي أبناء وابني متزوج حتى يصير هذا حفيد. بلي، التي وجدت من مادة سابقة فحسب، هاي الموجودات هي طرفا للإضافة، واضح شنو طرفا للإضافة؟ بين خالق والمخلوق والحفيد. وفي مقابل ذلك مفهوم الإبداع، الإبداع ما يتعلق بالموجودات اللي مادية، حيث يستخدم في الموجودات التي لم تسبق بمادة سابقة، هاي الموجودات إما مجردة أو المادة الأولى، المادة الأولى تأخذونها بالفلسفة يقولون هي مبدأ للمواد هاي، وعلى هذا الأساس يقسم الإيجاد إلى قسمين: الخلق اللي يتعلق اللي يحتاج إلى معدات، والإبداع اللي هو متعلق بالموجودات كن فيكون. إذن فعملية الخلق التي يقوم بها الله تعالى لا تشابه تصرفات الإنسان في الأشياء وصنعه للصناعات، حيث ليش لا تشابه؟ هذا وجه عدم المشابهة، حيث يحتاج في عمله هذا إلى الحركة. الإنسان يحتاج إلى الحركة اللي قلنا تجميع المواد الأولية حتى ينتج، وإلى استخدام أعضاء بدنه، حركة العضلات لتمثل حركته، حركة الإنسان الفعل، زين، بينما تمثل الظاهرة التي تحصل بعد ما يتحرك هو يجمع الأدوات، الظاهرة اللي تحصل شو يسمونها؟ النتيجة اللي هي المخلوق. فعدنا إذن بفعل الإنسان أكو الإنسان، وهاي الحركة اللي عبر عنها الفعل، ونتيجة الفعل اللي هو المخلوق. فمو بس الإنسان والمخلوق، أكو شيء ثالث اللي هو الحركة اللي سماها الفعل. بلي، بينما تمثل الظاهرة التي تحصل منه نتيجة الفعل. وأما في خلق الله تعالى فلا يكون الخلق شيئا والمخلوقات شيئا آخر، الخلق هو المخلوق، طبعا باعتبار فارق اعتباري مو حقيقي، وذلك بالإضافة إلى تنزهه تعالى عن الحركة. الله سبحانه وتعالى مجرد، والحركة وين؟ بعالم، عالم المادة فقط وفقط. الحركة قلنا بعالم المادة لأنها تحتاج إلى زمان ومكان، والموجود في الزمان والمكان هو الجسميات، والجسمي هو من المادة. بل فالله سبحانه وتعالى منزه عن الحركة وخصائص الموجودات الجسمانية، لأن الحركة من خصائص الموجودات الجسمانية. فإنه لو كان لخلق الله مصداق عيني خارجي، هذا برهان، هذا البرهان شو يريد يوصل به؟ يريد يستدل على أنه خلق الله مو مثل خلق الإنسان. خلق الإنسان قلنا شنو؟ فعل الإنسان اللي هو تجميع تحريك العضلات، والمخلوق هو النتيجة. فإذا عندنا الإنسان وفعل اللي هو الخلق، والمخلوق النتيجة. لا لله سبحانه وتعالى ما نقدر نتصور هذا غير هذا، الخلق والمخلوق واحد. شنو الدليل؟ قال بين لكم، إذا فرضنا أنه هذا الخلق غير المخلوق، نجي نسأل هذا الخلق شنو واجب لو ممكن؟ ممكن، ممكن يعني يحتاج إلى إفاضة، يعني يحتاج إلى خلق. زين هذا شلون الخلق؟ هم من الخلق من الخالق مو؟ فالخالق عندما خلقه لابد هم نفرض أكو فعل وأكو هذا اللي هو المخلوق، واللي هو المخلوق والخالق، هم ثلاث أطراف. هم نجي نسأل هذا اللي هو الخلق وهكذا شنو علته ومنين موجود؟ هذا شوف هذا البرهان. قال فإنه لو كان لخلق الله مصداق عيني خارجي زائد، زائد يعني غير، عبر حتى تكون عبارة واضحة، غير ذات المخلوق، هو زائد يعني يقصد غير ذات المخلوق، يعني أكو مخلوق وأكو خلق، نجي نسأل، لكان موجودا ممكن الوجود، لأنه ما يمكن الفرض واجب، لأن يتعدد الواجب يصير، فلابد أن يكون هذا الخلق اللي هو فعل الله لابد يكون مخلوق وموجود ممكن، ومخلوقا من مخلوقات الله بدوره. بعد هم نجي نسأل هذا المخلوق اللي هو الفعل يحتاجك تبع صبورة هذا التوضيح؟ يحتاج شوي يمكن. بل خلق الإنسان قال احنا نصور به ثلاث عناصر، هذا الإنسان فعله هو النتيجة، نتيجة الفعل. وهذا المخلوق وهذا الإنسان اللي هو الخالق، هذا بالنسبة لفعل الإنسان. أما فعل الله سبحانه وتعالى يقول هاي العناصر الثلاث ما يمكن أن تتصور به. فعل الله سبحانه وتعالى لا اثنين، خلق الله الله تعالى والخلق، اللي هو يساوي المخلوق. زين، قال هاي لا يمكن تصورها بالنسبة لله، يعني ماكو مغايرة بين الخلق والمخلوق. هذا فعل الإنسان، قلنا تجميع المعدات يعني وبذل الجهد وتحريك العضلات حتى ينتج الكتاب. فمن فعل الإنسان وحرك عضلاته وقصد وأراد وفعل، هذا الخلق يسمونه، هاي المرحلة الخلق. بعد النتيجة مالتها يتحقق المخلوق اللي هو الكتاب ابن ثانية. يقول الله سبحانه وتعالى مهج، الله سبحانه وتعالى موجود بس الخالق والمخلوق، ما عندنا شيء ثالث اسمه الخالق الفعل اللي هو الفعل. كل المخلوق هو خلقه هو فعله. زين، شنو الدليل على هذا؟ قال احنا لو فرضنا هذا الموجود موجود عند الله سبحانه وتعالى اللي هو المخلوق، الخلق يعني غير المخلوق، اذا فرضنا هذا موجود يعني الله سبحانه وتعالى خلقه مغاير لمخلوقه. اذا فرضنا المغاير نجي نسأل هذا الخلق اللي هو نفرضه هنا عنصر ثالث، الخلق اللي هو فعل الله حسب الفرق، هذا الخلق ممكن لو واجب؟
ممكن.
طبعا لا يمكن ان يكون واجب، لانه اذا كان واجب معناته راح يتعدد الواجب، فلا بد ان يكون ممكن. زين، اذا ممكن يعني هم مخلوق، مو مخلوق يا اللي أوجده هم الواجب هم الواجب. بالمثال إذا الله سبحانه وتعالى أوجد زيدا، أوجد الكرة الأرضية مثلا، فنقول هاي الجبل أو الكرة الأرضية أو أي مخلوق آخر زيد، فنقول نفرض زيد، الله سبحانه وتعالى أوجد زيد، فزيد هو خلق الله، وزيد هو مخلوق الله مخلوق لله تعالى. إذا فرضنا الخلق يختلف عن المخلوق، مثل ما عند الإنسان الكتاب، الكتاب يختلف عن الفعل. إذا فرضنا الخلق يختلف عن المخلوق، يعني زيد شيء والخلق اللي هو إنتاجه ووجوده شيء آخر، نجي نسأل هسه هذا المخلوق اللي هو زيد وهذا فعل الله، زين هذا فعل الله واجب لو ممكن؟ ممكن. ففعل الله ممكن. إذا كان ممكن لا بد أن يحتاج إلى موجد، فنجي نقول هذا فعل الله شبيه مخلوق، ففعل الله مخلوق. شلون الوجود هذا؟ هم بنفس الطريقة؟ هم يحتاج إلى خلق؟ لابد أن نفرض شيء آخر، هم خلق، خلق لفعل الله، لأنه باعتبار فعل الله مخلوق. وعملية الخلق إيش تحتاج؟ تحتاج إلى مغايرة بين الفاعل، بين الفعل والمخلوق. فبالنتيجة هم نحتاج إلى هذا الخلق، هم نقول هذا هم ممكن، وإذا كان ممكن هم يحتاج إلى أطراف ثلاثة، وهكذا وتستمر القضية. فالمصنف إذن قال هذا الموجود كله هو مخلوق لله، عالم الإمكان كله مخلوق لله. وإذا كان مخلوق قال هو عالم الإمكان كله فعل الله، ما عندنا الفعل شيء والخلق شيء آخر. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ يحتاج لتدقيق بالعبارة، خلنا نرجع أقرأ. قال بل فإنه لو كان لخلق الله، الخلق اللي هو هذا الفعل، لو كان لخلق الله مصداق عيني خارجي، إذا نفرض له وجود، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجد زيد خلقه، فنقول زيد النتيجة، وأكو شيء آخر غير زيد، شو اسمه؟ اسمه فعل الله. إيش نفرض؟ قال هذا الفعل الله اللي هو الخلق، هذا إذا فرضنا له وجود خارجي، نجي نسأل هذا الوجود الخارجي شنو؟ ممكن فيحتاج إلى خلق؟ هذا الوجود الخارجي فمن يوجده الله سبحانه وتعالى هم من يحتاج إلى، هو نتيجة لمن؟ لخلق سابق. فنجي نسأل الخلق السابق هذا أيضا شنو اللي أفاض عليه الخلق، وهكذا وتستمر القضية. قال فإنه لو كان لخلق الله مصداق عيني خارجي، زائد يعني يقصد غير، حتى تكون عبارة أوضح، غير ذات المخلوق. فمثل الإنسان أكو فعل الله وأكو النتيجة، لكان هذا خلق الله اللي هو الفعل، لكان موجودا ممكن الوجود، وذا قال ومخلوقا من مخلوقات الله بدوره، ليعود الحديث مرة أخرى حول خلقه نفسه أيضا. هم نقول هذا الخلق، مو قلنا هو الخلق هو الفعل، هذا الخلق يا اللي أوجده قلنا الله أوجده، يعني هو الخلق مغاير للمخلوق حسب ما تقولون، فلا بد أن يكون هذا نتيجة لمن؟ لفعله اللي هو الخلق. فنجي نقول هذا الفعل ممكن لو واجب، لا بد أن يكون ممكن، وهكذا يتسلسل. قال لكان موجودا ممكن الوجود ومخلوقا من مخلوقات الله، ليعود الحديث مرة أخرى حول خلقه نفسه، فيصير تسلسل بعد إذا استمرت القضية. ولكن وكما ذكرنا في تعريف الصفات الفعلية أن هذه الصفات شبيهة، مو لها مصادق خارجية، لا، مفاهيم منتزعة من الإضافات والنسب بين الله والخلق. وقوام الإضافة والنسبة بلحاظ العقل يعني معقولات ثانية فلسفية ما لها وجود بالخارج، لها منشأ انتزاع فقط. فمن الله سبحانه وتعالى يوجد زيد، احنا نقايس بين زيد والله سبحانه وتعالى وننتزع، ننتزع الخالقية لزيد أو المخلوقية عفوا لزيد. هذا بالنسبة للمطلب الأول اللي هو بحث الخالقية. المطلب الثاني بالربوبية، الربوبية سهلة يعني ما بها مطلب واسع. الربوبية بمعنى التدبير وإدارة الشؤون. فعندما نقول رب نقصد به المدبر، المدبر. فالله سبحانه وتعالى عندما أوجد الممكنات وعالم الإمكان محتاج إلى الله، محتاج لمن؟ بوجوده، بوجوده محتاج إلى الخالق بعد وبقاء. وشنو يعني محتاج إلى إليه بقاء؟ محتاج إلى تدبير، تدبير وإدارة شؤونه حتى يستمر في وجوده، يكون أكو إفاضة من الواجب جل شأنه عليه. ففي كل آن آن يحتاج إلى تدبير، هذا معنى التدبير. فالله سبحانه وتعالى رب ومدبر، يعني الله سبحانه وتعالى يدير شؤون المخلوقات وعالم الإمكان. زين، هاي إدارة شؤون الممكنات قال لها مصاديق، مصاديق بالخارج، مصاديق الحافظ والمحيي والمميت والرازق والهادي والآمر والناهي، كل هاي وسائل أو صفات المدبر والرب. بعد قال يمكن أكو تقسيمين جامعين يمكن أن نجمع بهن هاي الصفات. التقسيم الأول هو تقسيم الربوبية إلى ربوبية تشريعية وربوبية تكوينية، يعني إدارة الشؤون التشريعية وإدارة الشؤون التكوينية. إدارة الشؤون التكوينية يعني يفيض عليها شؤون الوجود حتى يستمر الوجود، حتى يفيض عليه شؤون الوجود، يعني يوفر لأي أشياء اللي تساعد على الوجود والبقاء. وإدارة الشؤون التشريعية هي الأمور اللي تتعلق بهداية الإنسان، مثل إيش؟ مثل بعث الأنبياء وبعث الرسل وجعل فطرة وعقل موجود عند الإنسان، هذا العقل يهديه إلى سواء السبيل، وهذه خارج اللي هو الأنبياء، وكذلك الكتب السماوية ووجود المصلحين وإثارة العبر وهكذا. هاي كلها شؤون تدبيرية. فإذن الربوبية والتدبير، ربوبية تشريعية وتدبير تشريعي وربوبية تكوينية. هذا اللي ذكر المصنف، ما ذكر بعد شيء آخر. بنهاية المطلب يقول ترى الربوبية تشابه الخالقية. شلون؟ يقول الخالقية الله سبحانه وتعالى عندما يخلق المخلوق الممكن مو مجرد بس إيجاده، لا، إيجاده وإدارة شؤونه، إدامته على الوجود. وإلا إذا بس رفع يد القدرة عن المخلوق، هذا المخلوق يذهب إلى العدم، لأنه محتاج إلى الواجب وإلى الخالق وجودا وبقاء. فمن هاي الجهة يقول الربوبية شابه المخلوقية. قال ومن الروابط التي تلاحظ بين الله والخلق أن المخلوقات في أصل وجودها محتاجة، ليست في أصل وجودها محتاجة إلى الله فحسب، مو بس بأصل وجودها، بل إن كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى، وليست لها أي استقلالية، لا استقلالية بأصل الوجود ولا استقلالية في البقاء. ويمكن له تعالى التصرف فيها بالموجودات بما شاء، وأن يدبر أمورها بما يريد. وحين نلاحظ هذه الرابطة، رابطة التدبير، بصورة عامة ننتزع منها مفهوم الربوبية الذي من لوازم تدبير الأمور وله مصادق عديدة: الحافظ والمحيي والمميت والرازق والهادي والآمر والناهي وأمثال ذلك. زين، ويمكن توضح لنا شيخنا، قال لا أعطيكم تقسيم يعني عام راح يشمل كل الصفات اللي متعلقة بالربوبية والمصادق. قال ربوبية تشريعية وربوبية تكوينية. قال ويمكن تقسيم الأمور المرتبطة بالربوبية إلى مجموعتين: الربوبية التكوينية التي تشمل تدبير الأمور لكل الموجودات، كل الموجودات شو يقصد بها؟ حتى الجبال والبحار والبهائم، كل الممكنات. أما الربوبية التشريعية يقول مختصة بالمخلوقات الشاعرة اللي عندها عقل. زين، قال الربوبية إلى مجموعتين تقسيمها: الربوبية التكوينية التي تشمل تدبير الأمور لكل الموجودات وإرضاء احتياجاتها، وبكلمة واحدة تدبير العالم تكوينين، هاي ربوبية. والربوبية التشريعية القسم الثاني، وهي مختصة بالموجودات التي تملك الشعور والاختيار، لأن هاي تحتاج إلى رسول وهداية وهكذا، هداية تشريعية. وتشمل عدة مسائل أمثال بعث الأنبياء وإرسال الكتب السماوية وتعيين الوظائف والتكاليف ووضع الأحكام والقوانين. إذن فالربوبية الإلهية المطلقة تعني أن المخلوقات في كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله تعالى، وأن العلاقات والروابط بينها تنتهي بالتالي إلى ارتباطها بالخالق، وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات بواسطته. أكو هنا إشكال. القرآن الكريم يقول والمدبرات أمرا، إذن أكو غير الله مدبر؟ لا، هذا المدبرات مو بنحو الاستقلال، أحسنت، بإذن تكويني من الله سبحانه وتعالى، فهي واقع ضمن التدبير. هي هاي المدبرات هي واقع ضمن التدبير الإلهي، هي مخلوقات جعلها الله سبحانه وتعالى تدبر الشؤون. قال وأن العلاقة والروابط، بلي هذا لعله ما عندنا وقت نكمل الباقي. إذن فالربوبية الإلهية المطلقة تعني المخلوقات في كل شؤونها الوجودية مرتبطة بالله، هسه أحيانا ارتباط مباشر وأحيانا بوساط، وأن العلاقات والروابط بينها تنتهي بالتالي إلى ارتباط بالخالق، وهو تعالى الذي يدبر ويدير بعض المخلوقات بواسطة بعض المخلوقات الأخرى. فالمدبرات أمرها هي واقعة في سلك التدبير، وهو الذي يفيض الرزق من خلال مصادر الرزق التي يوفرها ويخلقها، وهو الذي يهدي الموجودات التي تمتلك الشعور من طرق الوسائل الداخلية، وسيلة داخلية كالعقل وسائر القوى الإدراكية، والوسائل الخارجية كالأنبياء والكتب السماوية، وهو الذي يضع للمكلفين الأحكام والقوانين ويضع الوظائف والتكاليف. والربوبية الخالقية هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.